الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سنن الوضوء. وسننه 18: استقبال القبلة. قال: في الفروع، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، والسواك لما تقدم، وغسل الكفين 3 لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه، والبداعة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقدم، والمبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه 5 وصححه الترمذي. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء. والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، وألقم إبهاميه ما أقبل من عيونيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك 3، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه الإمام أبو داود. وتخليل الأصابع لحديث لقيط المتقدم، وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع. وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ومجاوزة محل الفرض لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه. والغسلة 2 و3 لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ 2، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه الإمام ابن ماجه. واستصحاب ذكر النية لتكون أفعاله مقرونة بالنية والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة، والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره. ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته، بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: التلفظ بالنية بدعة. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، فقال وساق الحديث: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. روى أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذلك. ولا بأس بهما لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه الإمام مسلم. وقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هكذا ذكر هذه السنن وهي المستحبات، السنة والمستحب والمندوب معناه الأعمال الصالحة التي لا تبلغ حد الوجوب، يثاب فاعلها احتسابا ولا يعاقب تاركها تهاونا، والذي يتركها تهاونا يعتبر مفرطا. عدها 18. الأول استقبال القبلة، يعني إذا تيسر، وكانوا يستحبون استقبال القبلة بكل الأعمال الصالحة، فإذا أخذ وضوءه في قدح كما كان العمل عليه قديما جلس مستقبل القبلة ثم توضأ. في هذه الأزمنة قد لا يتيسر، لأنهم يستعملون هذه الصبابات التي تصب عليهم وهي ملصقة بالحيطان ولا يتمكن غالبا في كل الحال أن يستقبل القبلة حالة الوضوء، فيكون معذورا إن وجد غسالات إذا وقف عليها استقبل القبلة فهو أفضل، وإلا فهو معذور. فكل الطاعات يشرع أن يستقبل بها القبلة، وجاء في حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، يعني أفضل الجلسات أن يجلس مستقبل القبلة، لأنها أفضل الجهات. الثاني السواك. في الحديث المتقدم لولا أن أشك على أمتي إلا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ومحله عند المضمضة أو قبلها، أن يخرج السواك ويستن به يستعمله ويمسكه بإحدى يديه واليسرى أولى، يمضه على فمه ثم بعد ذلك يشرع في المضمضة وما بعدها. الثالث غسل الكفين 3، والكف اسم لليد إلى المفصل الذي بين الكف والذراع، غسلهما 3، وذلك لأنهما الآلة التي يغترف بهما والتي يباشر بهما غسل الأعضاء، فماء الوجه يكون في يديه فينظفهما، وماء اليد اليمنى غالبا يغترف باليمنى ثم يصبه على ذراعه، وماء اليد اليسرى غالبا يغترف ثم يصبه على ذراعه، وهكذا فينظف اليدين. وتقدم أنه يجب بعد نوم الليل، إذا نام في الليل نوما ينقض الوضوء ثم استيقظ وجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وأما من غير نوم فإنه مستحب. الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. وقد ذكرنا أنهما تابعان للوجه لا يجوز تركهما عند الإمام أحمد. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه، وذلك لأنهما تابعان للوجه، وفيهما تنظيف، تنظيف للفم لأنه محل بقايا الأكل، وتنظيف للأنف لأنه محل سيلان المخاطئ نهوه، فينظفهما ويقدم ذلك قبل الوجه. ويجوز التأخير لو غسل وجهه ثم بعد ذلك مضمض واستنشق جاز، ولكن السنة والأفضل المجاءة بهما. وتقدم ذلك بحديث عثمان في صفة الوضوء الكامل. الخامسة المبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء في المنخرين بقوة النفس لينظف داخل الأنف وداخل الخياشيم، ثم بعد ذلك إخراجه ودفعه بالنفس. إخراجه يسمى استنثار، نثر الماء الذي في أنفه يعني أخرجه، استنشق يعني نشقه، نشقه بنفسه وأدخله في منخريه. المبالغة يعني الحرص على أنه يصل الماء إلى ما يقدر عليه من الخياشيم إلا إذا كان صائما، لأنه قد يدخل الماء إلى جوفه إذا بالغ في ذلك. وكذلك المبالغة في المضمضة، وقد ورد ما يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، يعني المضمضة تحريك الماء في الفم. وكذلك هذا الحديث عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح لقد صحه الترمذي وغيره، يدل على أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجه. السادس المبالغة في سائر الأعضاء، يعني المبالغة في دلك الوجه وفي دلك اليدين وفي دلك القدمين، وهو معنى الإسباغ. قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء، فيمر يديه على وجهه ويدلكه، هذا من الإسباغ. يمر يده اليسرى على يديه اليمنى ويدلك، وكذا اليمنى على الذراع اليسرى، هذا هو الإنقاء. السابع الزيادة في مسح الوجه، يعني الإكثار من دلك الوجه والزيادة في غسله، في غسل في ماء الوجه. الوجه فيه غموم، يعني أماكن ناتئة وأماكن منخفضة فيضة كالعينين منخفضتين مثلا والوجنتين مرتفعتين والخد والشعور التي في الوجه. ذكر حديثا عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى فداك أبي وأمي. فوضع إناء فغسل يديه يعني لتنظيف الكفين، ثم مضمض واستنشق واستنثر. مضمض يعني حرك الماء في آثمه، استنشق يعني نشق الماء في منخريه، استنثر يعني نثر الماء الذي في منخريه. ثم أخذ بيديه، أخذ غرفة بيديه، أخذها بيديه اليمنى وضمها إلى يديه اليسرى، فصك بها وجهه، والصك بقوة ليكون ذلك أبلغ. وألكم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، يعني غسل وجهه ويديه على وجهه، والإبهامين ما أقبل من أذنيه، يعني أمر إبهاميه على ما أقبل وعلى ما دون الأذنين. قد اختلف في حد الوجه أرضا، فقيل إنه من منبت الأذن إلى منبت الأذن، وقيل إن فروع الأذنين داخلة في الوجه. فروع الأذنين يعني ما أقبل من الأذنين. هذا الحديث يفيد أنه أمر إبهاميه على ما أقبل من أذنيه، والمشهور أنه أمر بإبهاميه ما دون الأذنين. هذا من المبالغة. ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، يعني يغسل كف، يغسل وجهه، ثم أخذ كف من الماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، يعني الناصية مقدم الشعر، ثم أرسلها تسيل على وجهه، يعني من باب المبالغة. وذكر رقية الوضوء، هكذا رواه أحمد وأبو داود. الثامن: تخليل اللحية الكثيفة. واللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة، الشعر المتراكم الذي لا يرى اللحم ولا يرى الجلد من ورائه. إن كانت اللحية خفيفة غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة تستر الشعر، الشعر يستر البشرة، لازمه أن يغسل ظاهرها لأنه تحصل به المواجهة، وأما باطنها فإنه من السنن أن يخلل باطنها. وذلك لهذا الحديث، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كف من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته تحت حنكه. الحنكين هما الفك الأسفل تحته، يعني أخذ كفا ثم جعله تحت الحنك وخلل به شعره وخلل به بشره. ومن التخليل أن يدخل أصابعه مبلولة بين الشعر إلى أن يصل إلى باطن الشعر، وهو البشرة التي هي جلدة الوجه. هذا من السنن. غسل الظاهر لازم لأنه تحصل به المواجهة، وغسل الباطن والداخل سنة لأنه من جملة الوجه وإن لم يكن بارزا. التاسع: تحليل الأصابع. أصابع اليدين يدخل بعضهما في بعض، وبذلك يكون يتأكد إذا أراد أن يغسل يده اليمنى اغترف طرفة ثم غسلها ثم خلل أصابعه. كذلك أيضا إذا أراد أن يغسل يده اليسرى اغترف غرفة فصبها على يده ثم خلل أصابعها إدخال الأصابع بعضها في بعض. وأما القدمان فإن تخليل الأصابع بإدخال أصابع اليدين بين أصابع القدمين وهو آكد، لأن أصابع القدمين قد تكون متلاصقة فتحتاج إلى تأخذ. وكذلك أيضا تعاهد العقبين، العقب مؤخر القدم، وذلك لأنهما منخفضان بينهما عصبة الساق التي من العقوب إلى أن تتصل بالساق، وفي جانبها مكانين منخفضان هما الأعقاب. في حديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا فرآهم أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فيتآحد العقبين ويدلكهما ليتحقق أن الماء تشربه بشرة الرجلين ويخلل أصابع الرجلين. العاشر أخذ ماء جديد للأذنين، كأنهما يعتبران كالعضو المنفرد مع أنهما من الرأس على وجه التبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء جديد للرأس بعدما يغسل قدميه يديه ويفرغ من يديه، قد يبقى في يديه بلل، هذا البلل قد لا يكفي رأسه فيغترف غربة ويبل بها يديه ثم يمسح بهما رأسه. أحيانا ينزل من رأسه إلى أذنه فيمسح أذنه، لأن الأذنين ليس عضو مستقلة بل هما تابعان للرأس. لهذا الحديث الأذنان من الرأس، ولم يرد دليل صريح في أخذ ماء جديد للأذنين إلا رواية لم تكن ثابتة أشار إليها ابن هجر في بلوغ المرام لما جاءت وأخذ ماء جديدا لأذنيه، قال رواه مسلم بلفظ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. ولكن إذا رأى أن يديه ليس فيهما ما يكفي مسح الأذنين بلهما مسح الأذنين إدخال السبابتين في صماخي الأذنين ثم مسح ظاهر الأذنين بالإبهام، فالسبابة يدخلها في خرق الأذن والإبهام يمسح به ظاهر الأذن، أن يكون بذلك قد أمم مسح الرأس ومسح الأذنين. وأما غضاريف الأذن الداخلة فمن المشقة تتبعها، إلا أنه يتتبعها ويرسلها بالاغتسال. وأما في الوضوء فيكفي أن يدخل إصبعه في صماخ الأذن. الحادي عشر تقديم اليمين اليمنى على اليسرى في الرجلين وفي اليدين. اليدان عضو واحد وكذا القدمان، فالله تعالى ذكرهما ذكرا واحدا بقوله اغسلوا وجوهكم وايديكم، لم يقلوا ايمانكم وشمائلكم وايديكم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، لم يقلوا أرجلكم اليمنى ثم اليسرى، فلأجل ذلك صارت شعر واحد، فلو غسل الشمال قبل اليمين صح اليد أو الرجل، لأنهم تأثل غسلهما ورتبهما، ولكن فاته الأفضل أنه يغسل اليمنى ثم اليسرى. استدل بهذا الحديث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، ترجله تسريح الرأس، لأنه كان يسرح رأسه، يغسل رأسه ثم يسرحه بالمستوى نحوه، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، تناوله لبس النعل أو الخف، يلبس النعل الأيمن قبل الأيسر، طهوره وضوءه، يغسل اليد قبل اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وكذا أيضا في الاغتسال يبدأ بجانبه الأيمن قبل الأيسر. وقال في تغسيل الميت ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكل ذلك لمحبة التيمن، لأنه من اليمن، اليمن هو الخير والبركة. الثاني عشر مجاوزة محل الفرض، يعني أن يزيد على المحل المرصود. بالنسبة إلى الواجه أكاد لا يمكن زيادة فيه، يعني لا يشرع أن يغسل جزءا من الرأس، أن يغسل مثلا من الرأس أي شيئا من الوجه، ولا أن يغسل من العرض، لا يغسل أذنيه، ولا أن يغسل تحت أو ما تحت حنكه، فهذه ذلك شر لا يتصور الزيادة في العضو الذي هو الوجه. بالنسبة لليدين يمكن أن يغسل بعض الأبود، يعني جزءا من الأبود، فيكون قد زاد إلى حد المفروض، وكذا القدم أن يغسل بعض الساق، هكذا استحب ذلك. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ، ولما توضأ وغسل يده حتى أشرع في العبد، وغسل رجله حتى أشرع في الساق، هكذا. وأما قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلعل هذه الرواية ما ثبتت، الثابت أنه لما توضأ وزاد عبرة بعض الأرض بعض الساق قال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء. ففي هذه الرواية أنتم غر مهجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. هذا حديث صحيح. وأما الزيادة فيه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فليطيل غرته تحجيله، فهذه الرواية وهذه الزيادة يظهر أنها موقوفة، أنها من كلام أبي هريرة. الثابت أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء، فزيادة من أطال من استطاع يطيل غرته الصحيح أنها موقوفة. زيادة التحجيل أيضا غريبة، معلوم أن الإطالة في الغرة غير ممكنة، الغرة بياض الوجه، والتحديد بياض الأيدي والأرجل. وهذا يكفي بأن يكون الوجه يوم القيامة أبيض مشرقا من الذين تبيض وجوههم، وكذلك تبيض رؤوس الأيدي الكف والذراع إلى المرفق، والأرجل القدم والكعبان إلى نهاية الكعبين ومستدق الساق. فالصحيح أنهما ما لا يشرع الزيادة على المفروض لا في الوجه ولا في اليدين ولا في القدمين، بل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر على حد المفروض. ثبت أنه أدار الماء على مرفقيه، وأن المرفقين داخلين في الغسل، وكذلك الكعب يدخل في الغسل، ونهاية الكعب هو مستدق الساق، هذا هو الذي يغسل. فالزيادة على المفروض ذكروا ذلك من باب الاجتهاد، وإلا فلم يكن عليه دليل. ذكر بعد ذلك الثالثة عشر الغسلة الثانية والثالثة من السنة أن يكرر غسل الأعضاء، وأكثر ما ورد ثلاث غسلات للوجه ولكل من اليدين وكل من الرجلين. الغسلة الواحدة كافية إذا كانت مبلغة للعضو، الوجه أو اليد أو الرجل. الغسلتان أفضل من الواحدة لأن فيهما الإسباب. ثلاث غسلات أفضل من الثنتين لما في ذلك من الإسباب، ولا تجوز الزيادة على الثلاث. والذين يزيدون على ذلك يعتبرون من الموسوسين، وقد جاء أن للشيطان أن للوضوء شيطان يقال له الولهان، هو الذي يشدد على بعض الناس حتى يبالغ في الغسل وفي الوضوء ويشدد على أنفسهم. ربما أن أحدهم يمكث يتوضأ ساعة أو ساعة إلا ربع أو أكثر، وهذا من الإسراف. ثبت روي أنه صلى الله عليه وسلم أنها عن الإسراف في الماء، كما رواه ابن ماجه لا تسرف. قال وهل في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. هكذا أكثر ما روي ثلاث غسلات. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما رواه البخاري، وقال هذا من لم يتوضأ وضوء من لم يتوضأ فلم يقبل الله له صلاة، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوئي وضوء المرسلين من قبلي، وتوضأ أيضا ثلاثة. بوب البخاري باب الوضوء مرة مرة، ثم قال باب الوضوء مرتين مرتين، ثم قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال أيضا باب غسل بعض الأعضاء ثلاثا بابها مرتين، وكل ذلك جائز. الرابعة عشر استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مكروهة بالنية. استصحاب ذكرها أن تكون النية مستحضرة لها دائما في قلبه، فهذا مستحب. وأما استصحاب حكمها فإنه واجب. الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم أن الذكر هو أنها لا تزال على بعده يستحضر أنه كان نوى بهذا الوضوء رفع الحدث، وأما استصحاب الحكم فهو ألا ينوي قطع الطهارة، ألا ينوي قطعها قبل تمام الطهارة، فلو نوى القطع بأن غسل مرتين ثم نوى القطع بطل ما مضى ولزمه أن يعيد. الخامسة عشر الإتيان بالنية عند غسل الكفين لأنه أول ما سنت الطهارة، وقد تكلف الفقهاء في أمر النية، وذلك لأن الشافعية يتشددون في أمر النية ويفرعون فروعا كثيرة في أمر هذه النية، ويقولون أتكون النية كذا عند ابتدائها كذا وعندها كذا وكذا، ويرون أيضا التلفظ بالنية، ويقولون إنه منقول عن الشافعي. روي أن الشافعي رحمه الله سئل بأي شيء تفتتح الصلاة فقال بسنتين وواجب أو بواجبين وسنة، بواجبين وسنة ما هما؟ قال السنة رفع اليدين والواجبان النية والتحريمة. فلما قال ذلك قالوا إن التحريمة هي قول الله أكبر وهذه يتلفظ بها، وإن النية أيضا يتلفظ بها بأن يكون نويت، نويت بهذه الطهارة أن أرفع الحدث وأن أصلي بهذا الفرض وما أشبه ذلك. ثم توسع فقهاء الشافعية في أمر النية وفرضوها رائض وصوروا صورا لا حاجة إليها. فقهاء الحنابلة أرادوا أن يماشوهم وأن يجعلوا لكل مسألة ذكرها الشافعية مثالا في هذه المسائل الفقهية عند الحنابلة، فلأجل ذلك تشددوا. هناك شام العلماء كابن القيم في كتابه غاية اللحان وفي غيره، وقال وكذلك شيخ ابن تيمية إن النية ملازمة لكل عامل ولا يمكن أن ينفك عمل بغير نية، لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، فإما أن تكون النية صالحة أو فاسدة. والدليل ذلك الواقع أنك مثلا لو رأيته بعد الأذان توجه إلى الحمام اسأله ماذا تريد؟ أليس يقول أريد أن أتوضأ؟ نطق بما في قلبه، ولو كان قلبه يتحدث بأشياء أجنبية، ولكن دل على أنه قد أذن بقلبه على أنه يتوضأ. وأكل مثلا لو رأيته ماشيا من بيته إلى المسجد سألته أين تريد؟ أليس يقول أريد أن أصلي صلاة الظهر أو صلاة الفجر؟ نطق بما في قلبه، ولو كان قبل أن تسأله موسوسا محدثا نفسه بشيء غير الصلاة غير النية. وهكذا أيضا بقية الأعمال لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، فإما أن تكون صالحة أو طالحة. فهكذا لا يجوز التشدد في أمر النية. نقول إنه قد نوى قبل أن يغسل اليدين فكيف يأتي بها؟ يأتي بالنية عند غسل القدمين واليدين، وقد عزم على النية وقد نواها وقد أيقن بها منذ أن دخل الوقت، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه عند غسل اليدين. السادسة عشر: النطق بها سرا، هكذا أيضا ذكروا، وقد أخذوا ذلك من كتب الشافعية. فلما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر شروط الصلاة، ذكر النية، ولما شرحها قال: ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. الشافعية يقولون التلفظ بها سنة، ما الدليل على ذلك؟ إنما أخذ ذلك من كلام للشافعي وليس بصريح. فقوله أنه يتلفظ بها يقول أنا نويت أن أتوضأ، يخبر الله بما في قلبه، هذا لا شك أنه من العبث. الله تعالى علم ما في القلب. فصاحب المتن الذي هو مرعي اتبع في ذلك المنقح، المنقح هو المربعوي صاحب التنقيح، فإنه لما فرغ من كتابه الإنصاف لخصه في كتاب سماه التنقيح المشبع في تحرير مسائل المقنع. فهو الذي رجح أنه يتلفظ بها سرا، رد عليه الهجاوي صاحب الإقناع بأنه لم يرد فيه حديث، وأن احنا نتبع السنة، كيف يدعي السنة سنيته؟ بل هو بدعة، هكذا قال الحجاوي رحمه الله. وكذا قال شيخ تقي الدين الولاية النصرية: التلفظ بالنية بدعة. السابع عشر: يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نار في بصره إلى السماء بعد فراغه. إذا فرغ من الوضوء رفع بصره ونظر إلى السماء وتلفظ بها في الشهادة. إذا قالها فإنها يطبع عليها بطابع ولا تفتح إلا يوم القيامة. ما منكم من أحد يتوضأ فيصبر الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هكذا رواه أحمد وأبو داود ومسلم، ولأحمد وأبي داود رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث، ففيها سنية رفع النظر إلى السماء إذا انتهى من الوضوء ثم الإتيان بهذه الشهادة. وزاد بعضهم أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن قال ذلك فحسن. الثامنة عشر الأخيرة: أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، أن يتولى غسل أعضائه، يغترف ويغسل وجهه ويغسل ويغسل يديه ويغسل يمسح رأسه ويغسل ويغسل على قدميه. هذا هو المعتاد وهو الذي عليه أكثر عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يساعده أحد. يقول الإمام أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك، ومع ذلك لا بأس به عند الحاجة. واستدل بحديث المغيرة، المغيرة لما أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من إداوة، كان رأس الإداوة ضيقا، فأخذه وجعل يصب عليه، يصب عليه من طرف الإداوة ذلك القدح، يصب أصب في يديه ليغسل وجهه، أصب في يديه وغسل يديه، ثم صب على قدميه وغسلهما. وأما قول عائشة: كنا نعد له الطهور وسواكه، فالمراد بالإعداد التهيئة، يعني نهيئ ذلك ونعده حتى إذا قام من الليل استعمل الوضوء واستعمل السواك. هذه هي سنن الوضوء.
باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه.
المسح على خفين تابع للوضوء. الخف هو لباس يفصل على القدم من الجلود، أسفله مثل النعل من جلود الإبل أو من جلود البقر، يضبط تخرج 4 طبقات من الجلد أو 3، ثم بعد ذلك يغطى ظاهرها بجلد آخر، ظاهر الخف، ويستدير على الساق، ويجعل له فتحة تدخل القدم، ثم تشد أطراف الخف على الساق بخيط ونحوه. هكذا كانت الخفاف. والجورب عبارة عن لباس منسوج من الشعر أو من الصوف، يجعل في أسفله رقعة من جلد حتى يمشي عليها، جلد نحو طبقة أو طبقتين من الجلد، وظاهره من الصوف أو من الشعر، يمسك على الكعبين أو فوقهما ليمشي فيهما. في المسح خلاف مع الخوارج ومع الرافضة، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، ويقولون إنه مأمور بالغسل. الرافضة لا يغسلون القدمين بل يمسحون عليهما، والخوارج لا يمسحون على الخفين بل يخلعونهما لغسل القدمين. ولما كان كذلك اهتم العلماء بمسألة الخف حتى أدخلوها بالعقيدة، أجعل ذلك من جملة العقيدة. في عقيدة الطحاوي ذكر المسح على الخفين، وفي عقيدة البربهاري شرح أصول أهل السنة ذكر المسح على الخفين مع العقيدة وما أشبه ذلك. سبب ذلك أن الخلاف مع المبتدئة، ولو أن المسألة من الفروع لا من الأصول، فلما قوي الدليل اعتبر ذلك قاطعا أنه دليل قاطع. يقول ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، وقال إن الرجل ليسألني عن حكم المسح فأسيء به الظن، وأخاف أنه من أصحاب الرأي ومن المبتدئة. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي في قلبي من المسح شيء، ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 40 كلها صحاح. وقد تتبع الزيلعي في نصب الراية الأحاديث فبلغت 56 حديثا عن 56 صحابي. وذكر عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. ويقول الإمام أحمد إنه أفضل من الخلع، من كان عليه خف محتاج إليها فالمسح عليها إحياء للسنة، وهو أفضل من أن يخلعهما ويغسل القدمين، لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم إنما طلبوا الأفضل. كره العلماء أن يلبسهما من غير حاجة لأجل أن يسقط عنه الغسل إذا لم يكن به حاجة إلى هذا إلى لبس الخف، وإنما ليس هناك برد ولا شدة، إنما يريد أن يسقط عنه الغسل. فلذلك قالوا لا يلبسها لأجل المس، وإنما يلبسها لأجل الحاجة إذا كان محتاجا إلى غسلها لأجل التدفئة. حديث جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ المسعى على خفيه، صريح أبي أنه يمسح على الخفين. قال إبراهيم النخعي كان يجيبهم عن أصحاب ابن مسعود حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن هناك من يقول إن المس منسوخ بآية المائدة التي بها وأرجلكم، فلما مسح بعد نزول المائدة دل على أن المسح باقي.